يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
فجعل الطواف به عباده والاستدارة حوله كما هو معروف، فأضافه بقوله بيتي، وهذه الإضافة تقتضي تشريفا. هكذا الأفعال التي في الحج كثيرة، ذكر هاهنا بعض منها وهي كثيرة. الأول الإحرام من الميقات، وأن لا يجاوزه وهو غير محرم. الإحرام هو نية النسك، بمعنى أنه إذا قرب من مكة تلبس بهذا الإحرام وأظهر علامات القصد، تجرد من ثيابه المعتادة، ارتدى ثيابا خاصة بهذا النسك، كشف رأسه وخلع سراويله وخلع قميصه وعمامته واقتصر على إزار يشد به عورته ورداء يستر به ظهره، هذا شبه العري، ولكن في طاعة الله وفي محبة الله فيكون فيه هذا الفضل العظيم، يعني كونه يتجرد من لباسه دليل على أنه يعظم حرمات الله. وقد قال تعالى: من يعظم حرمات الله فهو خير له. تعظيم أيضا لشعائر الله، قال تعالى: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعرف بهذا أن أفعال الحج كلها عبادات، الإحرام عبادة، لأن فيه تذلل. إذا خلعت ثيابك وكشفت رأسك وارتديت ثيابا كأنها ثياب الميت، كأنها كفن الميت، ثم بعد ذلك رفعت صوتك بالتلبية وبالأدعية، ثم يممت البيت قصدته ولو كان بعيدا، فإذا وصلت إليه بدأت بالطواف به الذي هو الاستدارة حوله، بدأت بتقبيل الحجر إن قدرت، وإن لم تقدر اقتصرت على الإشارة إليه، وتستمر بعد ذلك حتى تكمل أعمال الحج. لا شك أن الذين يقصدونه ويظهرون هذه الأعمال يثابون على كل شيء، فيثابون على فراق بلادهم وأولادهم، حيث أن الذي دفعهم أداء هذه العبادة، دفعهم محبة الله وطاعته، دفعهم الشوق إلى هذه المشاعر التي هي مواقف الأنبياء، مواقف النبيين من قبل، وكذلك الشوق إلى رؤية هذا البيت الذي هو بيت الله، فيكون لهم أجر على التوجه إلى هذا البيت لأجل هذه المناسك. فالإحرام يكون من الميقات، ولا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. ذكر أن للحج أو للعمرة ميقاتان، الحج له ميقاتان زماني ومكاني. الزماني أشهر الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. شوال الشهر العاشر الذي بعد رمضان، ذو القعدة الشهر الحادي عشر، عشر من ذي الحجة يعني آخرها يوم النحر الذي فيه أكثر الأعمال، هذه أوقات الزمانية، فلا يحرم قبلها ولا بعدها. الإحرام قبلها قد يجوز، فبالأخص إذا خشي أنه يتجاوزه، وبالأخص إذا كان في حافلة وصاحب الحافلة قد لا يتوقف فيحتاط ويحرم وهو في الحافلة، يكشف يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ولو قبل أن يركب. لو ركب من الطائف مثلا وعرف أن أصحاب السيارة لا يقفون في الميقات، فإنه والحال هذا يتجرد، فإذا قرب من الميقات أحرم بالنية الذي هو التلبية. كذلك أيضا إذا كان أتى عن طريق الجو فإنه يحتاط ولا ينتظر إعلانهم، فكثيرا ما يغفلون ولا يعلنون أنهم بحذاء الميقات. عليك أن تحتاط إذا تحريت أنه بقي بينك وبين جدة نصف ساعة، فلك أن تحرم ولو قبل محاذاة الميقات، وذلك لأن هذه المراكب تقرب البعيد. أقدم من كانوا يحرمون من الميقات ويبقون يومين على الأقل وهم محرمون يمشون على رواحلهم. أنت في هذه الأزمنة قد لا تبقى إلا ساعة أو ساعة ونصف أو أربع ساعات إذا أحرمت من المدينة أو نحو ذلك، وهذا لا مشكة فيه. كانوا يحرمون من المدينة ويبقون عشرة أيام وهم يمشون على الإبل، عشرة أيام من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة إلى أن يدخلوا في حجاج مكة، عشرة أيام. إذا جاءوا عن طريق الشام ومصر والمغرب وتلك الجهات أهرموا من طريق من ميقات اسمه الجحفة، يبقون ثلاثة أيام بين الجحفة وبين مكة. كذلك إذا جاءوا عن طريق اليمن أهرموا من ميقات اسمه الآن السعودية اسمه قديما يلملم، إذا جاءوا عن طريق نجد أهرموا من ميقات قريب مكة هو أقربها ويسمى قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير. هكذا عرفنا بذلك أن الحج له مواقيت، ميقات زماني وميقات مكاني. الزماني مذكور في قوله تعالى: الحج أشهر المعلومات، أطلق عليه جمعا مع أنه اثنان وثلث تغليبا، أي هو حج في هذه الأشهر، فمن أحرم في هذه الأشهر فإنه يعتبر قد أتى بالحج، ومن أحرم بالحج قبل رمضان لا يسمى حجا. أو كذلك أحرم بعد يوم العيد لا يسمى حجا لأن زمانه قد فات، فلا بد أن يكون في أشهر الحج، وهي على الأكثر 70 يوما، شوال ذي القعدة 10 من ذي الحجة، سبعون يوما، فلا يحرم به في رمضان ولا يحرم به في آخر الحجة. أما الميقات المكاني فإنه أربعة، أي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم: ميقات أهل المدينة الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجم قرن المنازل. هذه المواقيت المكانية، إذا جاءوا إليها فإنهم يتجردون ويلبسون إحرامه الذي يحرمون به، ثم يتوجهون إلى مكة. الميقات المكاني يختلف باختلاف البلدان. صحيح أن أهل نجم يتوجهون جهة الغرب فيمرون بميقات قرن المنازل، وكان يجري معه ماء ينزل من تلك الجبال فيجري دائما ويسمى السيل، يعني مع ذلك الوادي السيل الكبير. كذلك إذا جاء من اليمن يمر بميقات اسمه يلملم، ويسمى العامة السعدية. إذا جاء عن طريق الشام الجحفة، عن طريق المدينة ذو الحليفة، هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنهم إذا أقبلوا إلى مكة اهتموا بهذا العمل وأظهروا عليهم علامات التذلل، لأن الله تعالى يحب أن يتذلل له. وفي الحديث القدسي أن الله يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فهكذا يقول إذا جاء إلى الميقات فإنه مخير في بين الأنساك الثلاثة، يختار التمتع أو القران أو الإفراد. ذكر أن التمتع إحرامه بالحج، فإذا فرغ منها إحرامه أولا بالعمرة. التمتع يحرم بالعمرة، فإذا فرغ منها أحرم بالحج. إذا جاء مثلا مبكرا، جاء في أول شهر الحجة، أو جاء في القعدة أو شوال، فإن المختار أن يحرم بالعمرة ويصير متمتعا. العمرة أعمالها يسيرة، لا تتعدى المسجد الحرام. إذا أحرم بها فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط، وبالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقص أو يحلق من رأسه، ثم بعد ذلك يلبس وتنتهي عمرته كما هو معروف. العمرة فاضلة سواء كان معها حج أو لم يكن معها حج. العمرة وقتها واسع، يعتمرون في رمضان والعمرة فيه أفضل. عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي. العمرة جائزة في السنة كلها في شوال، لأنه من الأشهر الحرم، ولكن هو من أشهر الحج. في شعبان لأنه أيضا شهر له حرمته. في ذي القعدة، في جمادى الأولى أو الثانية، في ربيع الأول أو الثاني، يعني أنه يحرم بالعمرة أي وقت شاء. السنة كلها وقت للعمرة. أما الحج فعرفنا أن زمن الإحرام به نحو 70 يوما، وذلك لأنه إذا أحرم بالحج فإنه يلزمه أن يتمه، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج لا يتم إلا بالوقوف بعرفة، فلو جاء في أول شوال في يوم العيد عيد الفطر وأحرم بالحج يكون له تبقى على إحرامك حتى تقف بعرفة وحتى تطوف بالبيت، ولو بقيت هذه المدة 70 يوما أو 60 يوما لا بد أنه يبقى إلى أن يكمل الحج. يخير بين التمتع يعتمر ثم ينتهي من عمرته ثم يبقى، هذا هو الأفضل لمن جاء مبكرا. ثانيا القران، أن يقول أهرمت بحجة وعمرة أو لبيك عمرة وحجة، يسمى قرانا أنه قرن بين الحج والعمرة. وفي هذه دخلت أعمال الحج، دخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، يعني أنها تتداخل. ولعل ذلك خاص بما إذا أحرم بهما، إذا نوى أن إحرامه يكفيه عن حج وعمرة. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، اختلف في الأفضل أيهما أفضل. أكثر الفقهاء يختارون التمتع لأنه آخر العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر الأمرين منه التمتع. لما حج كان بعض أو أكثر أصحابه مفردين وليس معهم هدي، ما ساقوا هديا، فأمرهم وأكد عليهم أن يتهللوا، وذلك في اليوم الرابع، أن يتهللوا التهلل كله. أمرهم بأن يطوفوا وبأن يسعوا وبأن يقصروا ويكونون قد أكملوا عمرة، طلبوا إحرامهم الذي جاءوا به إلى عمرة. تحللوا 4 أيام، في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية أحرموا بالحج وتوجهوا إلى منى محرمين، وبعضهم أحرموا من هناك. بعد ذلك كملوا أعمال الحج، الوقوف ثم المبيت إلى آخره. أما القران فإنه أجازه بعض العلماء، وقد ذهب إليه المالكية ونحوهم، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن إحرامه بالحج والعمرة أنه كان قارنا، ولو أن ذلك لم يكن ظاهرا. أحيانا يلبي بالحج لبيك حجا، أحيانا يلبي بالحج والعمرة لبيك عمرة وحجا، هكذا فيه أطال العلماء في هذا الموضع أيهما أفضل، التمتع أو الإفراد أو القران. كان الصحابة عمر رضي الله عنه ومن بعده يأمرون بالإفراد، ينهون عن التمتع، وقصدهم حسن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع. فقصد الصحابة رضي الله عنهم أن لا يتعطل البيت، لأنهم إذا أحرموا بالحج والعمرة جميعا، يعني إما تمتعا وإما قرانا، اكتفوا بذلك ولم يعودوا. والأصل أنه مأمور بأن يأتي الناس إلى هذا البيت ويطوفون به ويسعون بين الصفا والمروة، فأراد عمر أن لا يعتمروا في سفرهم بل يقتصروا على الإفراد حتى يعتمروا في سفرة أخرى في طوال السنة. بعضهم يعتمر بعضهم في أول السنة في محرم، وبعضهم في صفر، وبعضهم في ربيعين، وبعضهم في جمادة، فتبقى الكعبة معمورة دائما بالطائفين. هذا هو الذي اختاروه. الذين اختاروا القران الذين هم المالكية ونحوهم قالوا إنه الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن صحيح أنه كان قارنا، ولكن كان معه هدي، ومنعه الهدي أن يتهلل، لقول الله تعالى: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أمرهم بأن يبقوا على إحرامهم ولا يهلكوا إلى أن يحل بهم الهدي الذي قاموا بإحداءه هذا. وقال: لو استكبرت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا أهلت معكم ولا جعلتها عمرة. يريد بذلك توقيب أنفسهم. فلعل فيه تفصيل أن من قادم في اليوم الثامن أو قادم مثلا في ليلة الثامن أو في يوم السابع متأخرا يفضل في حقه أن يحرم بالعمرة متقدما، يعني نوع تقدم. كذلك من جاء في أول يوم من القعدة من الحجة يحرم بعمرة، أو من جاء في القعدة، أو من جاء في شوال وغير ذو الحج يحرم بعمرة. وإذا أحرم بالعمرة وكملها صار متمتعا وبقي إلى أن يحج. هذا المتمتع هذا هو الذي اختاروه. أما الذي يأتي متأخرا يأتي في يوم الثامن فهذا ليس معه وقت يتمتع فيه، فيفضل أن يحرم بالإفراد، أن يحرم بالحج، يؤخر العمرة إلى رمضان أو إلى أشهر بعده. فعرف أن هناك تفصيل: من جاء مبكرا في أول الشهر أو في شهر 11 أو شهر 10 أحرم بالعمرة متمتعا، ومن جاء متأخرا في اليوم الثامن أو في اليوم السابع أو في ليلة الثامن لا يتمكن عادة من الإتمام، يعني عليه بهذه الحال إن قدر أن يحرم بالحج مفردا يطوف للوداع ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر. ذكر أنه يلبي عند الإحرام وبعده. التلبية سنة ولو وردت فيها أدلة، وردت أدلة كثيرة تؤكد أهمية التلبية. فيشرع أنه يلبي ويكسر، يكسر من التلبية. ذكروا لها أنها تتأكد في 10 مواضع نحوها. قالوا: يلبي إذا ركب، ثانيا إذا نزل، ثالثا إذا أقبل الليل، رابعا إذا أقبل النهار، خامسا إذا صلى مكتوبة، سادسا إذا سمع مربيا، سابعا إذا فعل محظورا، ثامنا إذا تلاقت الركاب أو الرفاق، تاسعا إذا علا نشزا أي صعد في مكان مرتفع، عاشرا إذا هبط منخفضا أي نزل في مكان منخفض. فيلبي ويجدد التلبية في هذه الأماكن. تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تلبية التوحيد، كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففيها التهليل وفيها التوحيد بقوله لا شريك لك مرتين أو ثلاثة. هذه هي الأفضل، وإن اختار غيرها فله ذلك. هكذا. ثم يقول: إذا أحرم حرم عليه 7 أشياء، وقيل إنها 9 محظورات الإحرام، المشهور أنها 7. أخذ الشعر، شعر الرأس أو شعر الوجه أو شعر الآنة أو شعر الصدر إذا كان فيه، أخذ الأظهار، أظهار اليدين أو الرجلين، لبس المخيط، تغطية الرأس، التطيب، هذه خمسة. إذا فعل واحدا منها فله الخيار، يخير بين ثلاثة أشياء مذكورة في قول الله تعالى: أو بعضها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قتل صيد البر، قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل الصيد فإنه الحال هذا يرديه بمثله. وتكلم الفقهاء على المثل والصحابة، نظروا مثلا إلى أن حمار الوحش أقرب إلى أنه إلى البقر، فقالوا من قاتل حمار الوحش فإنه يخرج بقرة. نظروا إلى النعامة عنقها طويل فتكون أقرب شبها بالإبل، فمن ذبح نعامة وهو محرم فإنه الحال هذه يأتي ببدنه. نظروا مثلا في الظباء أقرب شيء لها الغنم المعز، يخرج واحدة من الغنم أشباه ذلك. عقد النكاح يفسد إذا عقد وهو محرم، في الحديث لا يحكيه المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهو صريح في أنه فاسد. ذهب الحنفية إلى أنه يجوز، ودليلهم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا فيه إشكال. سئل الإمام أحمد بما يدفع حديث ابن عباس، فقال: الله أكبر، ابن المسيب يقول واهم ابن عباس لأنه تلميذ له، وميمونة نفسها تخبر أنه تزوجها وهو حلال، فدل على أنه لا يجوز النكاح إلا وهو متحلل. هكذا الرجعة فيها خلاف، ولعلها جائزة إذا طلق امرأته وأحرم، أجاز له أن يقول اشهد بأني راجعت امرأتي، لأنها الاستدامة وليست تجديد الملكة. هكذا الوطء في الفرج، هذا أيضا أكبر النهبورات، فسر به قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع، هذا هو الصحيح، أنه إذا وطئ فإنه يفسد حجه، ومع ذلك يتمه ولو كان فاسدا، ثم يقضيه ولو كان تطوعا. لو قال سألقي هذا الإحرام ولا حاجة لي بهذا الحج، نقول أنت الآن محرم باق على إحرامك، ولو نويت قطعه لا ينقطع، ومع ذلك عليه بدنه. المرأة كالرجل، إحرام المرأة كالرجل، لا تتطيب ولا تقص من الشعر ولا تقص من الأظهار ولا تقتل الصيد ولا يجوز أن تنكه ولا يجوز لها أن يعقد عليها وهي حاجة محرمة. ذكروا أنه إذا قدر أنه وقع النكاح وهو محرم حكم بأنه فاسد، وأن عليه أن يجدده بعد ما ينتهي من النسك. كذلك أيضا إذا حصل منه الوطئ وكانا محرمين كمله وذبح بدنه وعليهما حج من قابل إذا لم يكن قد حج. فيقول من فعل مهجورا وجبت عليه الفدية في 30 شعرات صاعدا دم واحدة من الغنم إذا حلق 30 شعرات. والصحيح أن هذا لا يسمى حلقا. الله تعالى قال ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه يعني فحلق ففدية. وفيما دون ذلك بكل واحد مد طعام إذا حلق شعرتين نتفا تصدق بمدين. إذا حلق أو نتف شعرة واحدة تصدق بمد الطعام. يقول فدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب. يقول فدية آدم. والمشهور أنها تلحق بالحلق وأنه يخير فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية قتل الصيد فداؤه بمثله هكذا جاء في الأحاديث وفي القرآن الكريم فجزاء مثل ما قتل من النعم. أما الوطئ إذا وطئ في الفرج فإنه يذبح بدنه ويفسد حجه مع ذلك يكمله لو كان فاسدا ثم بعد ذلك بعدما يكمله يحج مرة أخرى إذا كان هذا هو الحج الأصلي حجة الإسلام. يحرم صيد الحرم وشجره ونباته كذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو إليه الحاجة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حرم مكة أعلن أن الله حرمها. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا يعبد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا المعرف. لا يعبد يعني لا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها يعني العشب العشب الذي في الأرض يترك ترعاه الدواب. هذا معنى يقتلى خلاها لا ينفر صيدها مجرد تنفير أيا كان عصفورا مثلا أو نعامة دخلت فضلا عن حماما أو نحوه. كذلك يقول إحرامها في وجهها يعني أنها لا تغطي وجهها إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب. في حديث عائشة قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. أي جلباب الرداء رداء واسع كانت تجعله على رأسها إذا أرادت سترت وجهها بذلك الجلباب أو بذلك الخمار. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن جعل فتحة الجيب من العورة فلذلك أجاز لها أن تستر وجهها. إذا ضرب دلت خمارها يضربن بخمورهن دلته فإنه قد يصيب الوجه. إن أقول ولو كان كذلك عليها أن تستر وجهها أمام الرجال. هكذا تغطية شعر الرأس هذه من المحظورات. لبس المخيط شم الطيب هذه كلها من المحظورات. فدية قتل الصيد يفديه بمثله من النعم. فدية الوطئ بدنة ما يحسد به الحج. يحرم صيد الحرم وشجره ونباته وهو من حرم وهو كذلك من حرم المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة يعني أعلن تحريمها وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها. رخص لهم أن يقطعوا من الشجر المحور الذي هو العود الذي يجعله في البكرة يقطعه من الشجر. كذلك أيضا البكرة الجارة التي تجعل على فم البئر يصنعونها من الشجر، وكذلك ما تدعو الحاجة إليه. يقول يسنع يدخل مكة من علاها، وعلاها هو ريع الحجون الذي دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من أسفلها، من أسفلها يعني الغربي الذي فيه الريع، يدخل الكعبة من باب بني شيبة يعني المسجد الحرام. الصحيح أنه يدخل من أي جهة، الذين يأتون من المدينة أو تلك القرى الأنسب لهم أن يدخلوا مع هذا الباب أو مع هذا الطريق الذي هو الحجون، هو أعلى مكة. الذين يأتون من جدة أو من تلك القرى يدخلون مع الريع الذي هو أقرب إليهم، لأن هناك زحام حتى يصلوا إلى الحجون. الذين يأتون من نجد لهم طريق، هذا الطريق الذي يأتون معه كلهم يتوجهون، وربما يشك عليهم غيرهم من الطرق فيدخلون من هذا الطريق الذي يأتي من شرق مكة. الذين يأتون من الطائف لهم طريق يناسبهم. الذين يأتون من اليمن لهم طريق يناسبهم، ولو كلف أن يدخلون كلهم من على مكة لشق عليهم. باب بني شيبة كانوا محاذيا لبئر زمزم، ولكن أزيل مكانه لما توسع الناس وكثروا وجعل من الكعبة وصار الناس يطوفون فوقه. إذا كان موجودا دخلوا من باب بني شيبة الذي بجهة الشرق إلى الشمال، يبدأون بعد أول ما يبدأون بالبيت لأنه النسك، يبدأون به يطوفون إن كانوا مفردين أو متمتعين أو قارنين. القارن والمفرد يطوف للقدوم، المتمتع يطوف للعمرة سبعة أشواط، ثم بعده السعي يسعون بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ثم إذا كانوا متمتعين يهلك ويقصر ويتهلل لأنه قد كملت عمرته. أما إذا كانوا مفردين فيبقون على إحرامهم، وكذا القارن يبقون على إحرامهم. إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن أحرموا بالحج إذا كانوا قد تهللوا كالمتمتع، جددوا الإحرام فأحرموا بالحج، والذين باقوا على إحرامهم يذهبون إلى منى. في هذه الأزمنة لا توجد منازل ينزلونها إلا بأجرة، فلذلك ينزلون من أول ما يأتون في منى، حتى لو جاءوا في اليوم الأول من الشهر يتوجهون إلى منى ويقيمون فيها سبعة أيام وثمانية إلى يوم التروية. لم يذكر المبيت بمنى ليلة عرفة. يقول إذا كان يوم التروية يحرم بالحج ثم صعد إلى عرفة، إذا كانوا في منى أمسوا تلك الليلة في منى ليلة عرفة، إذا كانوا في مكة جاءوا إلى منى صلوا فيها خمس صلوات، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة توجهوا إلى عرفة ووقفوا بها. عرفة هي أهم المناسك، ولهذا جاء في الحج الحج عرفة في الأحاديث، يقفون بها إلى أن تغرب الشمس، عليهم في هذا الموقف أن يظهروا التذلل، التذلل والاستضعاف بين يدي الله ويكثرون من التلبية ويكثرون من الدعاء ومن الذكر ويصلون الصلوات والصلاتين جميعا الظهر والعصر في أكثرهم تقديما ويؤخرون المغرب إلى أن يصلوا إلى مزدلفة إذا تيسر لهم أن يصلوها قبل نصف الليل فإن لم يتيسر شدة الزحام فإنهم يصلونها بالطريق ثم يبيتون بمزدلفة. يقول إذا باتوا بمزدلفة ليلة العيد صلوا فيها المغرب والعشاء جمع تأخير أو متوصلوا إلا إذا تأخروا في الطريق صلوها في الطريق فإن بعضهم لا يأتي إلا بعد الفجر. فنقول والحال هذا عليهم أن يحتاطوا للصلاة. أخذ الحصى ليس شرطا، اشتهر عند الفقهاء أنه يأخذ الحصى كله 70 حصات، ولكن الصحيح أنها تؤخذ من أي مكان، أنها تؤخذ ولو من داخل منى، إلا أنه لا يرمي بحصى قد رمي. إذا أصبح وطلع الفجر صلى الفجر مبكرا في مزدلفة دفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس، توجه إلى جمرة العقبة رماها. الرمي في يوم العيد تحية منى يبدأ به قبل كل شيء. بعد الرمي يهلك أو يقصر حتى يكون قد تحلل. إذا رمى وحلق فعلى 2 من 3 تحلل التحلل الأول، حلله اللباس وتغطية الرأس، ولم يبق عليه إلا الطواف. يفيض إلى مكة الإفاضة معها التوجه ثم أفيض. فإذا جاء إلى مكة الطواف وسعى، طاف هذا الطواف أهم الأطوفة، ويسمى طواف الحج وطواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج التي ذكرت، ولا يتم الحج إلا به. إذا عجز طاف محمولا أو على عربة أي يدفق به أو نحو ذلك، إذا لم يتيسر له أن يطوف بيوم العيد أخره إلى 11 أو 12، ولو أخره إلى 14 15، لكن لا تحل له زوجته حتى يطوف هذا الطواف، لأنه يبقى عليه محظور تحريم النكاح. أما إذا رمى وحلق فعل 2 فإنه يتحلل، يحل له كل شيء، يحل له الطيب وتغطية الرأس وقص الأظهار وقص الشعر مثلا وما أشبهها، ويبقى عليه شيء واحد وهو النساء، فلا يكرب النساء لا بجماع ولا بتقبيل ولا حتى بشهوة لا يقربها. يقول يفيض إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى، يستقر في منى، يرمي بقية الأيام، يرمي اليوم 11 و12 و13. إذا رمى بقية الأيام 3 رجع إلى مكة إن تيسر، يبقى عليه طواف واحد يسمى الوداع. إذا طاف الوداع فإنه يخرج. إذا كان له مثلا أقارب يزورهم بمكة أو كذلك بالطريق.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.